المتعلقة بالمفهوم مورد المعالجة، لنصل إلى تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم.
استمعنا إلى آيات بينات من الذكر الحكيم، والآن يرفع في مدينة طهران وضواحيها أذان الظهر. لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية 83 من سورة البقرة المباركة، تلك الآية التي تتحدث عن تفاصيل ميثاق بني إسرائيل الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. هذا الميثاق الذي ذكر سابقا في سورة البقرة على نحو الإشارة السريعة، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. هناك في الآية تقريبا 63 ذكرت الإشارة إلى الميثاق، وهنا في الآية 83 فصلت الآية المباركة طبيعة هذا الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل من أجل أن يلتزموا به ويرعوا هذا الميثاق. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هنا الآية المباركة تفصل طبيعة هذا الميثاق على ترتيب رائع وله دلالاته وإيحاءاته الكبيرة. وإذ أخذنا ميثاقكم، أول نقطة من هذا الميثاق وأول عهد في هذا الميثاق هو عبادة الله سبحانه وتعالى، العبودية لله. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، يعني بأن لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فالعبودية هي النقطة الأولى في هذا الميثاق، وقد قلنا أن العبودية لله سبحانه وتعالى لا تمثل ممارسة الطقوس العبادية أبدا، وإنما الطقوس العبادية هي مفردة صغيرة من مفردات هذه العبودية. العبودية لله في الحقيقة هي عملية تعبيد المجتمع وتعبيد النفس بالمنهج الرباني وإقامة المنهج الإلهي ورفض كل المناهج الأخرى في الحياة. فبالحقيقة هي رفض للمناهج الأخرى وللطروحات الأخرى، وأخذ والتزام بمنهج السماء وبالمنهج الرباني كما علمتنا الآيات المباركة الأخرى. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. في آية أخرى، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن النقطة الأساسية في هذا الميثاق الرباني هو العبودية لله سبحانه وتعالى وتعبيد النفس وتعبيد المجتمع بهذا المنهج الرباني من خلال حاكمية هذا المنهج في الحياة والدعوة إلى إقامة هذا الحكم على أساس هذا المنهج الرباني. ومن العجيب أن يأتي البعض من الذين تصدوا للتفسير القرآني، ومع الأسف الشديد من أجل أن يحرفوا ويزوروا المفاهيم القرآنية الأصيلة والأساسية من خلال التأويل الخاطئ النابع من أغراض استعمارية من أجل أن يخدروا الناس ومن أجل أن يبرروا ابتعاد الإسلام وابتعاد الدين عن الدولة. تلك الدعوة الظالمة المنحرفة التي أصبحت في عالمنا الإسلامي اليوم بعد الصحوة الإسلامية المباركة في كل بلاد الإسلام، حتى في أوروبا، هذه الدعوة الظالمة التي تدعو إلى الفصل بين الدين والدولة، وأن القرآن الكريم ليس له علاقة بالدولة وبإقامة الدولة وبحاكمية الناس، حتى أن بعض الكتاب الذين تصدوا للكتابة في المفاهيم القرآنية جاءوا ليفسروا القرآن برأيهم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هذا الرأي النابع من الأهواء، ولم ينبع هذا الرأي من أسس سليمة ومن قواعد تفسيرية حقيقية ومن تفسير القرآن بالقرآن الكريم، وإنما جاء من أجل أغراض ومن أجل أهواء ليعطي المفاهيم المنحرفة ويحرف الكلمة عن مواضعه. فيقول هذا البعض: لا يوجد في القرآن الكريم آية واحدة تقول بحاكمية القرآن في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وعندما يستعرض هذا الكاتب آيات سورة المائدة التي ذكرناها والتي توسم كل من لم يحكم بما أنزل الله بهذا المثلث، مثلث الكفر والفسق والظلم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. يقول هذه الآيات لا تنطبق على القرآن الكريم، وإنما هي بخصوص التوراة والإنجيل فحسب، وليس لها علاقة بالقرآن الكريم. ولهذا يقول هذا الكاتب إن الذين يدعون إلى حاكمية القرآن في الحياة ليس لهم أي دليل على ذلك، يعني على هذه الدعوة، دعوة حاكمية القرآن الكريم وضرورة إقامة المنهج الرباني والمنهج القرآني في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإقامة الدولة الإسلامية على أساس القرآن الكريم وعلى أساس بما أنزل الله. يقول هذه الآيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله، جاءت في سياق الحديث عن التوراة وعن إقامة التوراة والإنجيل. ولست أدري أي جانب من كلام هذه الدعوة المنحرفة صحيح. أولا، إن هذه الآيات التي جاءت في سورة المائدة والتي تؤكد على إقامة التوراة والإنجيل وإقامة الحكم على أساسهما، هذه الآيات المباركة جاءت في سياق التأكيد على حاكمية القرآن الكريم باعتباره الكتاب المصدق ولما جاء في الكتب المقدسة. فالآيات تخاطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. والآية تقول: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالقرآن الكريم هنا يؤكد، هذه الآيات المباركة تؤكد على حاكمية القرآن الكريم كذلك باعتباره الكتاب المصدق لما في التوراة ولما في الإنجيل، والمهيمن على تلك التوراة والإنجيل باعتبار الرسالة الخاتمة الكاملة. هذه النقطة الأولى للرد على تلك الدعوة الظالمة المغرضة التي تريد أن تقول أن لا علاقة بين القرآن الكريم وبين الدولة، بين الإسلام وبين الحاكمية. ثانيا، إذا كان القرآن الكريم يؤكد على حاكمية التوراة والإنجيل ويعتبر الخروج عن هذه الحاكمية أن الذي يخرج يدخل في مثلث الفسق والظلم والكفر، من باب أولى يؤكد القرآن الكريم على حاكمية القرآن باعتباره الكتاب المهيمن ومهيمنا عليه، كما تذكر الآية: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم. أما النقطة الثالثة، إن الآيات التي تذكر ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، جاءت هذه الآيات لإعطاء قاعدة كلية وحكما عاما وعلة عامة، فهي لا تختص بإقامة التوراة والإنجيل، بل تعطي قاعدة كلية لكل حكم نازل من الله سبحانه وتعالى. ومن مصاديق هذا الحكم هو إقامة التوراة وإقامة الإنجيل، ولهذا هذا يعتبر تعليل، والتعليل يكون عام، يعني الحكم يشمل العموم عندما يعلل القرآن الكريم. هذه قاعدة كلية لا تختص في التوراة والإنجيل. ومن لم يحكم بما أنزل الله، هذه قاعدة كلية، ما أنزل الله، الله سبحانه وتعالى أنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم، بل وجعل القرآن الكريم مصدقا ومهيمنا على تلك الكتب. فإذن النقطة الأولى في الميثاق هو حاكمية القرآن الكريم وحاكمية الكتب السماوية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى أوقات مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحابونا. عند 12:32 نقدم إليكم أولادنا أكبادنا، أما قوافل وجد فتستمعون إليها عند 12:51. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم موجز الأنباء عند 1 وعلى مدى 5 دقائق، أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة. من شجرة الحكمة تقدم إليكم عند 12:20، وبعد ذلك تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. نشرة خبرية يقدمها لكم قسم الأخبار عند الثالثة تماماً وعلى مدى 20 دقائق. أما برنامج فلسطين اليوم فتستمعون إليه مباشرة عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وأتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة مع ألف سلامة. إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب عليك توكلت. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نستهل بها حلقة جديدة جواب السلام، كان من ضيفنا الكريم سماحة السيد حسن الكشميري في هذه الحلقة وهي 24 من هذا البرنامج. نتابع فيها الحديث عن مرحلة التأديب للأولاد حسب الرؤية الإسلامية، وهي مرحلة السنين 7 الثانية، بعد أن اتضح في الحلقة السابقة معنى التأديب وأهميته وضرورة المبادرة إليه. أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة، وأهلا بضيفنا الكريم فيها السيد حسن الكشميري.
حياكم الله.
سماحة السيد الكشميري، في الحلقة السابقة تقدمت إشارة إلى أهمية التأديب العملي، هنالك تأديب بالقول وتأديب بالعمل. أنتم أشرتم إلى ضمن تعريفكم لمعنى التأديب إلى أهمية التأديب العملي، أن يكون الوالدان مؤدبين للأولاد بسلوكهما وبعملهما فيما يرتبط بحدوث فجوة، احتمال حدوث فجوة بين القول والعمل. ما هي الأضرار السلبية التي تتركها على الأولاد حينئذ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خب، مر الحديث في الحلقات السابقة أن هذه المرحلة وهي 7 أو 7 سنين الثانية هي مرحلة البناء.
نعم.
وإعداد الولد ذكرا كان أم أنثى. طبعا هنا المؤثرات بالنسبة إلى بناء الطفل، بناء سليم أو تخريب أخلاقه، ينحصر في 3 عناوين. العناوين 3 أولها البيئة.
نعم.
الوضع الاجتماعي العام. نعم. هذا مؤثر في، نعوذ بالله، انحراف الطفل، وبالعكس بناء الطفل.
نعم.
ثانيا المدرسة وهو المعلم، قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى.
نعم.
أحمد شوقي
رحمه
الله. إذن المعلم له دور ويساهم مساهمة فعالة. الصحبة، تلاميذ، الزملاء، ذول لهم تأثير كبير. وكذلك الوضع الاجتماعي العام هذا هم مؤثر كبير. هنا إما نعوذ بالله النفس تنهار، لأن النفس هي شنو؟ هذب النفس بالعلوم لترقى وترى الكل، فهي للكل بيت، إنما النفس كالزجاجة. والعلم سراج وحكمة الله زيت. طبيعة الحال أول شيء المدرسة، ولهذا تشوف الغرب والموساد أو التيار الكافر المعادي للإسلام أول ما يركز على المدرسة.
صحيح.
وبدأت بالعملية المسخ لهوية المجتمع الإسلامي خلال المدارس.
صحيح.
خلال المدرسة. يعني أنت شوف، لا نريد أن يأخذ طابع سياسي حديثنا، لكن أدخل في دائرة وأشوف مدير التربية يعمم كتاب خطير وسري للغاية وبشدة بانتزاع كتاب المرحوم محمد أمين زين الدين العفاف بين السلب والإيجاب.
نعم.
شوف هذا عمل الغرب، هذا عمل الصهيونية العالمية.
نعم.
يعني أن هذا الكتاب لا يكون في المدرسة حتى الطالبة تقرأه.
نعم.
إذن المدرسة يعول عليها الغرب أعداء الإسلام.
يعني لذلك في بداية التغريب في عقود الأولى من القرن الأخير العلماء الدين أفتوا بحرمة الدخول في المدارس الحديثة باعتبارها كانت موجهة.
أحسنتم. هذا مصطفى كمال، كمال أتاتورك.
نعم.
لما إجا أول مرحلة تغييب البلد هذا أو المجتمع هذا، أول لبنة بناها بالمدارس.
نعم.
وإلى الآن أنت تلاحظ بقاياها وتراثها، يمنع دخول المحجبة إلى المدرسة وإلى ما هنالك. إذن المدرسة الثقل الأكبر يرتبط بها في بناء الطفل بهذه المرحلة بالذات، وينصب داخل المدرسة الاهتمام على المعلم.
صحيح.
هذا المعلم يا سبحان الله، يعني مرة معلم كمهنة نحن لا نتكلم عن هذا، هذا لا قيمة له. المعلم كمهمة، طبيعة عمله هذه طبيعة رسالات، لأن المعلم رسالة. بالصف تشوف 40 تلميذ 100 تلميذ، هؤلاء رهائن بيد هذا. فإن عاملهم بالتأديب العملي قبل التأديب القولي هذا أحسن المهمة وأدى الوظيفة على الشكل المطلوب. أما إذا كانوا التلاميذ يسمعون منه شيئا ثم يطلعون يشوفوا تلاميذ بالسنة التاسعة بالسنة العاشرة والمعلم أمام الطاولة يشرح لهم، ثم تسقط من جيبه علبة مخدرات،
والعياذ بالله.
كيف ماذا تنتظر للتلميذ أن ينشأ؟
أو يستخدم كلمات نابية في التعليم، في التعامل مع الأطفال.
المسألة أن يكون المعلم واثقا بما يقول ويعتقد بما يقول
وعاملا بما يقول.
نعم. هذا الذي يريد الإمام ومؤدب الناس ومعلمهم بسيرته. تلميذ تأخر عن المدرسة يسأله المعلم لماذا تأخرت، يقول انكسرت الجسر المعبر على النهر.
نعم.
فقال له كنت يا بني تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتعبر على الماء.
نعم.
قال عجيب هكذا؟ قال نعم. يوم الثاني اجى التلميذ، المعلم تأخر، فسأله المعلم يا أستاذ لما تأخرت؟
لا.
قال الجسر كان، قال كنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم كما علمتني بالأمس.
لا.
قال وأنت اليوم كيف وصلت قبلي؟ قال كما أمرتني، قلت بسم الله
الرحمن الرحيم عبرت. نعم.
فالظاهر هو يعلم الطفل وهو لا يعتقد بذلك.
نعم. أو لم ينعقد قلبه.
نعوذ بالله.
نعم.
هذا باب من أبواب الانحراف الخطير والتدمير للناشئة الجديدة. من هنا وزير لما يستأذر للتربية والتعليم أنا أشوف أخطر وزير من بين الوزراء، لأن مهمته جدا مهمة شاقة. كثر كم عدد المدارس عليه أن يكون مسؤول أمام هذه المسؤولية الخطيرة لهذا الجيل الجديد.
نتابع مستمعينا الأفاضل تقديم برنامج أولادنا أكبادنا من إذاعة طهران. ضيفنا الكريم السيد حسن الكشميري. سماحة السيد، فيما يرتبط باختيار المعلم هنالك ضرورة الدقة في ذلك، هل هذا الأمر يشمل المعلم في الدين فقط، يعني في الدرس الديني، أم بصورة عامة؟
لا تنحصر المسألة بالمادة، إنما المعلم هو كقدوة.
نعم،
المعلم هو كقدوة حتى في مجاملاته خارج الدرس.
صحيح.
ونحن لما يعني الشارع المقدس ثقافة الإسلام لما تتكلم عن المعلم كطاقم، حتى مدير المدرسة الذي هو في الواقع مدير إداري.
نعم.
ليس بتعليم، لكن هو مدير على أي حال، مسؤول. فلو افترضنا أن معلم اللغة الإنجليزية، هل يعني أن المسؤولية تنزع عنه؟ لا. أو معلم الجغرافيا، كل هؤلاء هم طاقم واحد، والطفل في المدرسة ينظر إليهم كقدوة.
نعم.
معلم مقتدى حتى في حركاته الخاصة، حتى في سلوك الشخصي.
نعم.
طالما هو بين تلاميذه عليه أن يعرف بأن التلميذ يتكهرب بهذه الحالة.
نعم.
فمثلا ترى معلما يفرط في الضحك، هذا دليل على خفة التصرف.
نعم.
فلا تكون له هيبة بين التلاميذ.
نعم.
أو معلم،
طبعا هذه الهيبة سماحة السيد غير الرحمة بهم.
نعم.
يعني الرأفة،
الهيبة الاتزان.
الاتزان. نعم. نعم. أن تكون المنهي عن أن تكون شخصيته مثلا،
نحن لا نقول عبوس.
نعم، غير عبوس. أما الرحمة. نعم. والرأفة بالأطفال، هذا
هيبة. نعم. تكون له هيبة بحيث ينظر إليه الطفل.
نعم.
نظرته لأب.
نعم.
أو لمؤدب، ولولا الهيبة لانفلت الكثير من الكلمات وتبخرت.
نعم.
إنما عامل الهيبة يفرض على التلميذ أن ينحى منحى الوقار.
نعم.
وبذلك يلتقط منه الفضائل. أما إذا كان مثلا المعلم يفرط في التدخين.
نعم.
لا نقول التدخين حرام، لكن يفرط في التدخين،
وإن كان بحرام على رأي بعض الفقهاء. نعم.
أو على رأي بعض الفقهاء، أو مثلا المعلم يتناول مأكولات في غير وقتها.
نعم.
هذا تسيب، هذا كله هو تعليم، هذا لا يدخل في نطاق التدريس والمادة.
نعم.
ثقافة الإسلام ترى بأن المعلم هو معلم مقتدى في كل حركاته، نحن لا نقول في مسائله الشخصية داخل البيت.
نعم.
أما ينظر إليه التلميذ في الشارع،
كلها مؤثرة على الأطفال،
كلها مؤثرة. نعم. فيرى منه تصرفا مشينا.
نعم.
هذا ينعكس على التلميذ. لذلك خلاصة القول أن المعلم عليه أن يدرك بأنه رسالة لا مسألة شخص، وأن عمله عمل جدا شريف وكريم ومقبول عند الله سبحانه وتعالى، ليس بعمل تكسب أو تجاري. أما إذا كان عمل تجاري من أجل أن يخلص الشهر ويأخذ الراتب، هذا اخترب كل شيء.
سماحة السيد، لو كانت هنالك مدرسة متفوقة في جانبها العلمي، معروفة أنها من المدارس التي تبني أساسا علميا قويا ومتينا في لدى الأولاد، لدى الأطفال ذكورا أو إناثا، وهي أيضا لعلها المدرسة التي حازت الرتبة الأولى في المدينة فيما يرتبط بمعدلات النجاح فيها من قبل ولكن تفتقد في الجانب التربوي
الأخلاقي
مثلا إلى ما يميزها. هنالك مدرسة أخرى على العكس لها تفوق في الجانب الأخلاقي، ولكن في الجانب العلمي ليس لها ذلك التفوق الذي كان للمدرسة الأولى، أيهما يختار الوالدان محيطا أو مدرسة لأولادهما؟
طبعا الإسلام يأمر بأن يتعلم الإنسان كل شيء.
صحيح.
لكن يضع
يعني كل شيء نافع.
نعم.
نعم.
كل شيء سواء في عالم الأديان
والأبدان،
دنيا.
نعم.
وآخرة.
نعم.
لكن الأولوية القصوى المسألة الأخلاقية.
نعم.
وإنما الأمم الأخلاق ما. نعم. بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
نعم.
ما الفائدة أن يتعلم الطفل تفوق في الجغرافيا لكن يكذب؟
نعم.
ما الفائدة أن يتعلم مثلا في التحاليل الكيميائية يكون درجة واحد لكن والعياذ بالله مهووس في.
نعم.
سلوكه؟ لا، الأخلاق هي التي تفتح الباب للإنسان أن ينتفع من العلوم الأخرى وينفع بها الغير. فطبيعة الحال ما نفهمه من سلوك أهل البيت أن مسألة الأخلاق وبناء الأخلاق هو يعطى الأولوية والعلوم الأخرى تأتي على الهامش.
إذن يختار الوالدان، تنصح الوالدين باختيار المدرسة الثانية، المدرسة التي يكون التفوق فيها للجانب الأخلاقي.
هذا أنا لاحظت، واحد يتصل مثلا يريد معلم خاص لابنه، فكان جواب بالتليفون، طبعا أنا جالس، قالوا له بأن المعلم الفلاني هذا مضمون 100% أن ابنك ينجح، لكن هذا يستعمل مخدرات. فأنا على الفور قلت له احذر، حتى لو يسقط ابنك أفضل مما يسقط في عالم الأخلاق والعياذ بالله. يأخذ نجاح بالمادة الفلانية ولكنه يسقط في المنحدر، حرام، هذا تضييع وتدمير.
يعني خلال هذه الفترة تأثر الطفل بالمعلم، يعني فترة السبع سنين الأولى تأثر الطفل بالمعلم كيف يكون؟ يعني عندما مثلا يبلغ 14 أو 15 هو أيضا يتعلم وقد يتأثر بالمعلم مالته، ولكن نسبة التأثر واحدة
جدا ضئيلة. هاي السبع سنوات الثانية هي فترة الصياغة،
شدة التأثر،
فترة البناء والالتقاط الكامل، يعني بحيث ما هو عند المعلم أو الأب أو المدرس أو الصديق والزميل ينتقل بالكامل. يعني افرض واحد عمره 40 سنة ونعوذ بالله يواكل مريض، احتمال أن العدوى تنتقل. أما إذا كان في بداية عمره، الطب يقول 100% يتسلل الفيروس، فهذا كالنفس آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب.
إذن أن ما أردت الإشارة إليه أو التأكيد عليه وهذه النقطة، أن اهتمام الوالدين باختيار المدرسة خاصة المدرسة الابتدائية أمر على غاية من الأهمية، باعتبار أن الولد سواء كان ذكرا كان أو أنثى، باعتبار أن الولد بالمصطلح اللغوي يعم الولد الأنثى والذكر، في هذه الفترة فترة السبع سنين الأولى أشد تأثرا بمحيط المدرسة بالمعلمين من المراحل الأخرى، لذلك تشتد الحاجة إلى الاهتمام بطبيعة المدرسة واختيار المعلم الجيد، متابعة شؤون الأطفال خلال هذه الفترة، يعني شؤونهم المدرسية بمن يتأثرون. بطبيعة الحال هذه الموضوعات أيضا إن شاء الله سيأتي مزيد من التفصيل لها في حلقات قادمة بإذن الله.
إن شاء الله.
الأخ المخرج يشير إلى انتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة، شكرا جزيلا للسيد حسن الكشميري، وشكرا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة. موضوع الحلقة المقبلة سيكون إن شاء الله وبعونه أهمية المبادرة للتأديب في السنين الأولى. إن شاء الله نستودعكم الله بكل خير.
هو الموت، فاصنع كلما أنت صانع، وأنت لكأس الموت لا بد جارع. ألا أيها المرء المخادع نفسه رويدا، أتدري من أراك تخادع؟ ويا جامع الدنيا لغير بلاغه ستتركها، فانظر لمن أنت جامع. وكم قد رأينا الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع. لو أن ذوي الأبصار يرعون كلما يرون لما جفت لعين مدامع. فما يعرف العطشان من طال ريه وما يعرف الشبعان من هو جائع. وتصريف هذا الخلق لله وحده وكل إليه لا محالة راجع. ولله في الدنيا أعاجيب جمة تدل على تدبيره وبدائع. ولله أسرار الأمور وإن جرت بها ظاهرا بين العباد المنافع. ولله أحكام القضاء بعلمه، ألا فهو معط ما يشاء ومانع. إذا ضن من ترجو عليك بنفعه فذره، فإن الرزق في الأرض واسع. ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع. ومن عقل استحيا وأكرم نفسه، ومن قنع استغنى، فهل أنت قانع؟ لكل امرئ رأيان، رأي يكفه عن الشيء أحيانا ورأي ينازع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
الحب والإخلاص والإيثار والخلق النبيل. عدني لئن طال الفراق بأن هجرك لا يطول، وبأن صدرك لن يضيق ولن يزعزعك العذول. وبأن أحلام الخمائل لن يقاربها الذبول. لا ريب أني لا أشك بصدق حبك مستحيل، لكنه الزمن العذول جرى كما جرت السيول، وأخاف أن ينتاب قلبك مده الخطر المهول. قل الوفاء وكم أتى متخاذلا هذا القليل، والوعد انتهت بنا سبل الظنون هو الدليل. عدني إذا وإليك مني الحب والصبر الجميل، وإذا مضيت فأنت باق، وإذا رجعت أنا الأصيل. عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك رحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
الواحدة ظهرا هنا في الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران تريد استتباب الأمن والاستقرار في سوريا وإنهاء احتلال الكيان الصهيوني للأراضي السورية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العماني الذي يزور إيران، قال عباس عراقشي إن هناك إجماعا على ضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام جميع الأحزاب والطوائف وتشكيل حكومة شاملة في هذا البلد. وأضاف أن مواقف طهران ومسقط تتشابه إلى حد كبير، وأن البلدين يسعيان إلى تحقيق الأمن في سوريا وإنهاء الاحتلال الأجنبي لأراضيها. قصفت قوات الاحتلال 3 مستشفيات في مدينة غزة و